يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى عليه السلام بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك القبط وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي منهجه ومسلكه وطريقته في الغي. وما أمر فرعون برشيد، أي ليس فيه رشد ولا هدى، وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر، كما قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين في العذاب يوم القيامة، كما قال تعالى: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى إخبارا عن الكثرة أنهم يقولون في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن إرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة. الآيات هي الدلالات، الآية هي العلامة في أصل معناها، فيقول بآياتنا يعني بأدلتنا على التوحيد، وسلطان مبين يعني والحجة التي تبين لمن عاينها الحق والهدى، كما يعبر ابن جرير رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول بأن الآيات المراد بها هنا الآيات التسع: ولقد آتينا موسى تسع آيات، فهي الآيات التسع. والسلطان المبين هو العصا، مع أن العصا هي من جملة الآيات التسع، لكن يقولون إنها أفردت بالسلطان على هذا القول لتميزها وشأنها وأهميتها، حيث إنها التقفت ما يأفكه السحرة ومن أهل العلم من يقول بأن الآيات المقصود بها التوراة، التوراة والسلطان المبين المعجزات. وعلى كل حال الآية كما قلنا هي العلامة، والسلطان بمعنى البرهان والحجة. نعم.
تفضل. وقوله وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة الآية، أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. قال مجاهد زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بئس الرفد المرفود، قال لعنة الدنيا والآخرة. وكذا قال الضحاك وقتادة، وهو كقوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
قوله تبارك وتعالى وبئس الرفد المرفود، هنا فسره باللعنتين في الدنيا والآخرة، وهذا لا إشكال فيه. وأصل معنى الرفد هو الإعانة، وبئس الرفد المرفود بئس العون الذي قدموه لهم وأعانوهم به، وذلك بأن أتبعوا لعنة بعد لعنة.
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لما ذكر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، قال ذلك من أنباء القرى، أي أخبارهم، نقصه عليك منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. وما ظل
هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله جيد واضح، منها قائم أي عامر، وحصيد أي هالك. وبعضهم يقول قائم أي على عروشه، والحصيد يعني لا أثر له، أي أن الله أزاله بالكلية. وبعضهم يقول إن القائم هو الخاوي على عروشه، والحصيد هو الخراب. وعلى كل حال منها قائم يعني أن من ديار هؤلاء ما هو قائم، كما هو الحال في ديار ثمود، فهي موجودة وقائمة إلى يومنا هذا. وحصيد يعني أن الله عز وجل قد أزالها ومحاها، كما هو الحاصل في قرى قوم لوط. فمنها هكذا ومنها هكذا. نعم. وأصل ذلك يعني الحصيد ما يحصد من الزرع، فهذا الزرع الذي يحصد لا يكون له قيام بعد الحصاد، وهذا يشاهده أو شاهده الناس في هذا الزمان في هذا الزلزال الذي حصل أو طوفان في المشرق الذي سمي بتسنامي، رأيتم كيف القرى صارت حصيدا؟ وإذا أردت أن تفهم معنى الحصيد فتصور ذلك المشهد الذي عرض وصور، كيف تحولت تلك الديار والمدن أو القرى إلى شيء كالهشيم، محطمة لا ترى منها شيئا قائما. فبأس الله عز وجل قوي ومكاله شديد، والله المستعان.
وما ظلمناهم أي إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم، فما أغنت عنهم آلهتهم أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها من دون الله من شيء، ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم، وما زادوهم غير تتبيب. قال مجاهد وقتادة وغيرهما أي غير تخسير، وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة، فلهذا خسروا في الدنيا والآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بأشباههم إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين لآية، أي عظة واعتبارا على صدق موعودنا في الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الآية. وقوله: ذلك يوم مجموع له الناس، أي أولهم وآخرهم، كقوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذلك يوم مشهود، أي عظيم تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل، وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي يوم يأتي يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله، كقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال: وخشعت الأصوات للرحمن الآية. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم.
هذه الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها أنهم لا يتكلمون أو لا يتكلم أحد إلا بإذنه وما شابه ذلك، ومنها ما نفى الله عز وجل بها نطقهم وكلامهم بإطلاق، ومنها ما ذكر الله فيه كلامهم كما قال الله عز وجل فلا تسمعوا إلا همسا، وكذلك أنهم يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وأشباه ذلك من الكلام الذي يقولونه حينما يتساءلون عن مدة مكثهم وبقائهم في الحياة الدنيا. والجمع بين هذه الآيات يقال الله تعالى أعلم بأن يوم القيامة يوم طويل، ففي حين منه في وقت منه لا يتكلم أحد، وفي بعض الأوقات يتكلمون كما ذكر الله عز وجل أنهم كفار فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، وفي موضع آخر يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، فكذلك أيضا لا يسألون في وقت ويسألون في وقت آخر، أو أنهم لا يسألون سؤال استعتاب وإنما يسألون سؤال تبكيت وتقريع كقوله تعالى ما سلككم في سقر حينما يدخلون النار.
وقوله فمنهم شقي وسعيد أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على ما نعمل، على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال
هنا قوله تبارك وتعالى فمنهم شقي وسعيد يعني في الآخرة، والحديث عمر وحديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنهم في الدنيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحديد والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم عفوا، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في سورة التغابن ولا الطلاق، نعم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالفاء تدل على التعقيب المباشر، ولهذا فإن الآية تحتمل كما قال طائفة من السلف أنه خلقهم بهذه الصفة، طبع قوما على الكفر وقوما على الإيمان كما في الحديث هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي، وكذلك أيضا ما جاء في حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق، وفيه أن الملك يؤمر بأربع كلمات ومن ذلك عمله شقي أو سعيد، والمعنى الآخر الذي تحتمله آية التغابن خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن أن الفاء هي للتعقيب المباشر، ولكن المباشرة في كل شيء بحسبه، خلقهم فدرجوا في هذه الحياة ثم بعد ذلك منهم من اختار طريق الإيمان ومنهم من اختار طريق الكفر، وهذه هذان المعنيان لا منافاة بينهما، فالله تبارك وتعالى قد علم منذ الأزل أصحاب النار وأصحاب الجنة وكتب ذلك في كتاب ونحن لم نطلع على هذا الكتاب، والله عز وجل أعطى الإنسان قدرة واختيارا ومشيئة، ولا يخرج شيء من ذلك عن إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والإنسان مأمور بأن يعمل ويتقرب إلى الله عز وجل، وأن يطيع ربه ولا يطيع الشيطان، والناس ليس لهم أن يحتجوا بشيء من هذا، فهم في دنياهم لا يتركون العمل، وأقل ذلك الأكل والشرب. وإذا كان الإنسان يقول إن الله كتب كل شيء ومن ذلك الأجل والرزق وكذا، فلماذا نأكل إذن؟ فهو في هذه الأمور لا يترك فعل الأسباب، في الكسب، التجارة وما شابه هذا. وإذا جاء بعض الناس لغلبة هواه في عمل الآخرة ربما يحتج بمثل هذه النصوص. والله المستعان، لعل هذا يكفي.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.